الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الأيمان والنذور باب في الرقبة المؤمنة وفيها أحاديث وذكر الرقبة المؤمنة هنا بمناسبة الكفارة كفارة الأيمان لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو تحرير رقبة رقبة نكرة فهل تكفي رقبة كافرة في تحريرها في الحنث أم لا تكفي؟ ولذلك جمع الإمام أبو داود رحمه الله الأحاديث التي رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيها في تحرير رقبة المؤمنة، فكان أول حديث أن من الصحابة من كان قد صك وضرب في وجه جاريته فعظم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألا أعتقها؟ قال ائتني بها. قال فجئت بها فقال أين الله؟ أين الله؟ قالت في السماء. نعم. وقال فمن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال آتقها فإنها مؤمنة. فهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد في موضع عتق رقبة إلا رقبة مؤمنة. على هذا قال باب في الرقبة المؤمنة. ومنها الحديث أيضا نفس معنى الحديث قريبا منه، قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة عن محمد بن عمرو وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي عن أبي سلمة هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن الشريد أن أمه، الشريد هو الصحابي رضي الله عنه الثقفي، وكان ممن شهد بيعة الرضوان، يعني يكون أسلم قبل حديبية أو قبل صلح الحديبية، عن الشريد أن أمه أوصته أن يعتق عنها رقبة مؤمنة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي أوصت أن أعتق عنها رقبة مؤمنة وعندي جارية سوداء نوبية وعندي، فذكر نحوه. هناك لعله يعني هل كان يشير إلى أن جارية هذه تكفي سوداء نوبية أو لا، أراد زيادة الاستثبات من النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف أنها مؤمنة أم كافرة، فطلب منها ما يدل على أنها مؤمنة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعتاقها. قال أبو داود خالد بن عبد الله أرسله لم يذكر الشريد. هنا إما أن تكون القصتان هنا معاوية بن حكم السلفي سلمي، وهنا الشريد صحابي آخر، ومعاوية بن حكم قصته مختلفة، فمخرج الحديثين مختلف، لا فتكون قصتان، القصة الأولى تعيد القصة الثانية. قال أبو داود خالد بن عبد الله وهو الطحان الذي تابع محمد بن عمرو بن علقمة لم يذكر الشريد، أرسله ولم يذكر الشريد. إذا كان الإرسال معناه التابعي لم يذكر الصحابية ورفعه إلى قصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن أبي سلمة أن أم الشريد أوصت، لم يذكر أنه يروي عن الشريد. لكن هل هذا الإرسال خالد بن عبد الله الطحان وهو من الثقات أيضا، محمد بن عمرو بن علقمة قالوا كان أقل درجة منه في الثقة، ولذلك قالوا صدوق فخالد بن عبد الله الطحان من الثقات وصف بالثقة يعني درجته أعلى من محمد بن عمر. وتعليل أئمتنا رحمة الله عليهم في مثل هذه الروايات الزملاء إذا كان أحدهم أحفظ خالفه زميل الذي يكون أقل درجة فيرجحون قول من يكون أوثق أو يكون ثقة معروف لكنه خالف عددا من الرواة، فهل هذا التعليل يعني هل هذا علة خفية؟ الذي يقولون العلة هو سبب خفي قادح في صحة الحديث، هل يقدح هذا الذي يظهر والله أعلم أنه لا يقدح؟ لأن ما دام محمد بن عمرو ثقة وزاد الشريد وخالد بن عبد الله أرسله، وهنا معروف أنه في بعض الأحيان إذا كان هو مرة يرسل ومرة يصل ما كان إشكال أنه جاء الحكم للموصول، لكن هنا اختلف فيه، فبذلك العلماء ذهبوا قالوا الصواب في هذا أنها مرسل ومرسل من قبيل الضعيف، لكنه لا يضر في شيء، الضعيف إذا أيده ما هو أقوى منه في المعنى فيكون حسنا لغيره، ألا ما قال الشافعي رحمه الله أن يكون المرسل يعتضد بالموصول. فالحديث هذا أو الإسناد الثاني يكون وإن كانت القصة مختلفة لكن في معنى طلب النبي صلى الله عليه وسلم التثبت في إيمانها، هذا المعنى صحيح في هذا الحديث إن شاء الله. نعم. فقال أبو داود خالد بن عبد الله أرسله، يعني خالد بن عبد الله يروي عن أبي سلمة كما روى محمد بن عمرو عن أبي سلمة، محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن الصحابي الشريد، خالد بن عبد الله عن أبي سلمة قال إن أم الشريد أوصت، فلم يدرك أبو سلمة هذه الحادثة فبذلك تكون مرسلة، لكنها مؤيدة هذه القصة وهذا المعنى بالحديث السابق إن شاء الله، ولا يضر في خلافه. لا مرسل لأن التابعي إذا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر صحابي هذا هو المرسل. نعم. وأما المنقطع قد يكون من دونه، هو منقطع قطعا فيه انقطاع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين التابعي، لو ذكر الصحابي كان موصولا الإسناد موصول، لكن الانقطاع في طبقة التابعين يسمونه باسم خاص وهو المرسل، كما أن الانقطاع في أول السند يسمونه باسم معلق. نعم. فكله انقطاع إلا أنهم اصطلحوا ولا مشاحة في الاصطلاح في تسمية. ثم بعد ذلك قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، هكذا جوزجاني يعني يكون مركب مسجد جوزجان، أصله باللغة الفارسية غورغام، هكذا جيم هذه جيم المصرية يعني قل هكذا، فغورغام غورغام يعني كأنها القرية التي فيها مقابر، لأن غور بمعنى المقابر، فلما عربوا العرب فجعلوه جوزة جان. قال حدثنا يزيد بن هارون وهو شيخ أبو أحمد وغيرهم وغيره من الأئمة المعروفين، قال أخبرني المسعودي، هنا المسعودي هو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود ابن عتبة، صدوق لكنه كان قد اختلط قبل موته، بعضهم قال اختلط يعني ضعف حفظه قبل موته، فإن كان ثبت أنه روى هذا الحديث في حالة ضعف حفظه فالأئمة رحمة الله لم ضعفوا حديثه، لكن الذي ثبت أن يزيد بن هارون روى عنه قبل اختلاطه ولم يروي عنه بعدما ضعف حفظه، وهذا من مناقب أئمتنا رحمة الله عليهم في حفظ السنة، أنهم مهما كان الإمام ثقة لكن الإنسان معرض للخطأ والنسيان، وخاصة إذا كبر فيسوء حفظه، فكانوا يقدرون ويدخلون على المحدثين يختبرونه، دخل فلان وفلان على فلان فخرجوا قالوا لأبنائه لا تدخل عليه أحد فإنه قد ضعف حديثه، فإذا روى في هذه الحالة فيكون البحث شديد فيما إذا كان روى أحد قبل الاختلاط وبعد الاختلاط وكذا، لكن كما قالوا في وهذا باب جيد أيضا لو جمع يكون أفضل، أن هناك من اختلط ولم يضره اختلاطه، لماذا؟ لأنه قال منعه أبناؤه من الخروج مطلقا، حتى لا يفسد عليه حديثه. فكان في الحقيقة هذا مما وفق الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا ينخلون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالمنخل أو بالمنخل. نعم. الذي أذكره أنهم قالوا أنه سمع قبل الإخلالات عند الكيال، انظر كواكب النيرات إن شاء الله. فقال وإن كان، أنا كنت أريد أن أقول فرضنا أنه بعضهم قال، واحد منهم أظن الأزدي أحد منهم قال أنه سمع بعض الاختلاط، لكنه أيضا مؤيد بالحديث السابق. قال أن عون بن عبد الله، وعون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عتبة الهذليون كلهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة. وقصة واحدة الظاهر هي نفسها، إن أمه أوصته أن يعتق عنها رقبة مؤمنة، إن علي رقبة مؤمنة، فقال لها أي النبي صلى الله عليه وسلم قال للرقبة، هذا فيه إيجاز حذف كما يقول البلاغيون. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الجارية فقال أين الله، لما جاءت مثل الحديث السابق، فقال إن علي رقبة مؤمنة، فقال لها أين الله، فأشارت إلى السماء بأصبعها، فقال لها فمن أنا، فأشارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى السماء، يعني أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. كيف، لماذا أشارت؟ أشارت، فالإشارة جاء في بعض الروايات كانت بكماء، ما كانت تتكلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فهم ما فأشارت الله في السماء. وهذا مما ينبغي أن يحفظ هؤلاء الأشاعرة، هذه الأحاديث التي هي تثبت العلو لله عز وجل أنه في السماء، وهم يقولون في كل مكان، ما هم كذا. وهذه البكماء كانت تؤمن بأنها، وهي من الصحابيات، كانت تؤمن بأن الله تبارك وتعالى في السماء، قالوا أنها كانت بكماء فأشارت، أفهمت النبي صلى الله عليه وسلم مراد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فالحديث صحيح على كل حال، وهو أيضا في أورده الذهبي في كتابه العلو للعلي الغفار، لأن الناس لما جاءت مذهب الأشاعرة وغطت جميع أصحاب المذاهب إلا الحنابلة رحمة الله عليهم على طول التاريخ، كانوا رمزا لتصحيح العقائد ورمزا للعقيدة السلفية، وهذا مما يشكر لهم دائما جزاهم الله خير. وفي هذا الزمان الحمد لله رب العالمين، لما آت الله الحكم والقوة بفضل الله تعالى، فرصدوا لها لنشر العقيدة الصحيحة في العالم كله بالفعل، جزاهم الله خيرا. فهنا قال العلو للعلي الغفار، لما جاء اختلافات العلماء حتى خاصة مقلدي المذاهب الأربعة، فتبنوا مذهب الأشاعرة والماتريدية الذي ينكر علو الله عز وجل لبعض الشبه، وما كان هذا الخلاف واقع بين الصحابة ولا بين الأئمة رحمة الله. وقد ذكرت لكم فيما مضى أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله سأله أبو مطيع البلخي وقال ماذا تقول في رجل يقول لا أؤمن بأن الله في السماء، قال فهو كافر، لأن الله تبارك وتعالى يقول الرحمن العرش استوى أفأمنتم من في السماء، ثم قال أنا أؤمن أن الله على العرش، لا قال إن الله ليس، لا أؤمن أن الله على العرش، قال فقد كفر، لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى. ثم قال شخص يؤمن ويقول أنا أؤمن أن الله على العرش لكن لا أؤمن أن العرش في الأرض وفي السماء، فقال كافر، لأن الله تبارك وتعالى يقول أفأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. ففي الحقيقة لما جاءت هذه الاختلافات في العقيدة، فالأئمة الحمد لله السلفيون في العقيدة الذين كانوا يأخذون عقيدة الصحابة ألفوا كتب، منها العلو للعلي الغفار للذهبي، فيه هذا الكتاب من جمع فيه الروايات مثل هذه. نعم. على كل حال، فهذا الحديث إن كان يزيد بن هارون سمع منه بعد الاختلاط فيكون أيضا مؤيدا بالحديث السابق، والحديث الصحيح. نعم. ولذلك قال الشوكاني رحمه الله والحديث فيه دليل على أنه لا يجزئ في كفارة اليمين إلا رقبة مؤمنة وإن كانت الآية الواردة في كفارة اليمين لم تدل على ذلك لأنه قال تعالى أو تحرير رقبة نكرة فالنكرة تشمل المؤمن والكافر كلتيهما بخلاف آية الكفارة القتل فإنها قيدت بالإيمان. قال ابن بطال حمل الجمهور منه الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وإسحاق بن راهوية المطلق على المقيد كما حملوا المطلق في قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم على المقيد في قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم كلهم. أنا هنا ليس فيه اختلاف. أشهدوا إذا تبايعتم يعني أشهدوا الشهود. هنا الشهود لم يوصفوا بوصف خاص لكنهم اتفقوا على أن الشاهد لا ينبغي إلا أن يكون دينا صينا عدلا و يعني صاحب دين أيضا. فيقول قيدوا هذه الآية أشهدوا إذا تبايعتم بقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم ذوي عدل منكم فاتفقوا على هذا. لكن في هذه المسألة قال ابن بطال وخالف الكوفيون إذا أطلق الكوفيون والمقصود منه الإمام أبو حنيفة رحمه الله في الغالب وإذا كانت فيه تفصيل فيدخل فيه الثوري أيضا في بعض الأحيان لكن إذا أطلق الكوفيون فالإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه وربما من أصحابه يكون قد خالف خاصة أبو يوسف ومحمد قد خالف كما ذكر في أقوال الإمام أبي حنيفة في ثلثي مذهبه في ثلث مذهبه في ثلث مذهبه والثلث كثير وبعضهم نقل قال في ثلثي مذهبه. فالحاصل على كل حال إذا أطلق الكوفيون فالمقصود منه الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقالوا يجوز إعتاق الكافر ووافقهم أبو ثور وابن المنذر واحتج له في كتابه الكبير أي ابن المنذر بأن كفارة القتل مغلظة بخلاف كفارة اليمين. ومما يؤيد القول الأول أن المعتق للرقبة المؤمنة آخذ بالأحوط بخلاف المكفر بغير المؤمنة فإنه في شك من براءة الذمة. فإذا إذا كان في شك بأنه برئت ذمته بإعتاق الكافرة أم لم تبرأ فما هو الواجب للمسلم؟ إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإذا كأن الراجح أنه لا يعتق إلا المؤمن حتى تبرأ ذمته ولا يبقى في شك مريب. نعم هذا هو الراجح إن شاء الله. ولذلك وهذا هو مذهب أهل الحديث الأئمة الذين ألفوا في أو جمعوا في هذا الباب فذكروا هذه الأحاديث في هذه الأبواب لبيان أنه لا تجزئ إلا الرقبة المؤمنة. باب كراهية النذور. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا جرير بن عبد الحميد حا تحويل إلى إسناد آخر. قال أبو داود إذن وحدثنا مسدد بن مسرحد قال حدثنا أبو عوانة وهو والضاح بن عبد الله ليشكري أبو عوانة من الثقات المعروفين عن منصور وهو ابن المعتمر من الثقات عن عبد الله بن مرة عبد الله بن مرة وهو الحمداني الخارفي هكذا خارفي من الثقات أيضا. قال عثمان يعني عثمان بن أبي شيبة قال عبد الله بن مرة الحمداني وأما شيخه الآخر مسدد فقال عبد الله بن مرة ولم ينسبه إلى شيء. فزيادة الثقة مقبولة كما هي معروفة وهو إذا رجعنا إلى ترجمته فيقولون أنا عبد الله بن مرة الحمداني الخارفي الكوفي. قال أنا عبد الله بن مرة أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النذر. أخذ أي شرع كما يقولون ينهى رسول الله أخذ يفعل كذا وأخذ يذهب وكذا أخذ يعمل فمعناه شرع ينهى يعني كأنه والله أعلم في أول الأمر لم يكن منهيا عنه ثم بدأ ينهى صلى الله عليه وسلم ثم اتفق أي عثمان ومسدد يقول صلى الله عليه وسلم إنه أي النظر لا يرد شيئا وانما يستخرج به من البخيل. قال مسدد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النظر لا يرد شيئا. هناك قال ابو عثمان بن ابي شيبه انه اشاره الى النظر، اما في روايه مسدد ان النظر، وهذه الروايه بالمعنى ان النظر لا يرد شيئا، معنى الحديثين واحد. فاخذ ينهى، الظاهر النهي هذا ليس للتحريم كما تدل عليه الروايات الكثيره، الا انه من هنا اخذ الائمه قالوا ان النظر عقده مكروه ووفاؤه واجب، فلذلك قالوا هذا من غرائب المسائل، مكروه لكنه واجب اداؤه، مكروه ينبغي ان لا يكون واجب، انما اذا ترك فقد جاء بفعل افضل، لكنه قالوا من غرائب مسائل الفقه عقده مكروه، لا ينبغي للانسان ان ينظر، لانه كانه يرتشي لله عز وجل، ان شفى الله ولدي فانا اعتمر عمره او احج حجا او اذبح كذا، فلا يرد شيئا، ان الله قضى وقدر، ينبغي للانسان لا يرد الشيء الا ما الذي يرد القضاء؟ لا يرد القضاء الا الدعاء، ولو لم يكن يرد شيئا لما شرع الدعاء، فاذا الشيء الذي يرده هو الذي يكفي له، لكن الانسان اذا وقع وخاصه بالفعل هذا يقع الذي لا ينفق في سبيل الله في الرخاء، فاذا وقع في الضيق فينفق حتى يخرج من الضيق، فإذا خرج من الضيق أيضا رجع إلى بخله. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يستخرج به من البخيل، فالذي يريد أن ألا يحتاج أن ينظر كذا فينفق في رخائه ويسخى في رخائه، وإن شاء الله وإذا جاء الضيق أيضا فينفق، بمعنى إن الصدقة تدفعه غضب الرب، لا بمعنى أنه يعطي الله تبارك وتعالى وأن الله محتاج على أن ينفق له، لا. فلذلك كره عقد النذر، لكن إذا نذر فكما قال الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فوفاء النذر واجب، لا ينبغي للإنسان أن ينذر، لكن لا يحرم عليه أنه قيل يقال إنه أتى بإثم عظيم. وأنا أذكر أن شخصا كان قد نذر للحج لسبب من الأسباب، ثم بعد ذلك أولاده قالوا الوالد كان قد نذر لكنه قد وجد فرصة مع ذلك لم يفيه بالنذر، ماذا نفعل؟ ففي هذه الحالة تعرفون أن هناك لا يصوم أحد عن أحد إلا في صوم النذر، جاء في بعض الروايات، فالنذر كأنه قرض على أبيه ودين، فيجب على أوليائه أن ينفقوا من ماله قبل قسمته، هذا من موارد الإرث، أول ما يكون الحق الذي على الميت يستخرج منه، فإذا عرف أنه نذر أنه يحج ولم يحج في هذه الحالة قبل قسمته ماله يستخرج منه ما يعطى أحد أن يحج عنه، هذا هو الواجب في مثل هذا النذر. وأما الصوم إذا نذر فقالوا أيضا يجب على عصبته أو على أوليائه، على من يرث ماله من تولى حارها يتولى قارها، ما هو كذا، فإذا استفادوا من ماله فينبغي أن يفيدوه أيضا، فيصوموا ويقسموا على قدر إرثهم الصوم حتى يسقط أو يسقطوا عن كاهلي هذا الواجب. نعم. هنا قال العيني أن من الناس من لا يسمح بالصدقة والصوم إلا إذا نذر شيئا لخوف أو طمع، فكأنه لو لم يكن ذلك الشيء الذي طمع فيه أو خاف لم يسمع بإخراج ما أقدره الله تعالى ما لم يكن يفعله فهو بخيل. الحاصل على كل حال الذي قضى العلماء قالوا عقده مكروه، بمعنى الأفضل ألا يعقد، لكن إذا عقد فقد أوجب على نفسه يجب عليه أن يفي. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو داود قال قرئ على الحارث بن مسكين. من الذي يقول حدثنا أبو داود هنا؟ هذا أبو داود هو صاحبنا، صاحب السنن رحمة الله عليه، تلميذه ابن داسة يقول إنه حدثنا أبو داود قال قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد، يعني لم يكن هو قرأ، أو لماذا عبر هذا أنه أخبرنا، من الممكن أن يقول أخبرنا إذا كان يقرأ عليه، لكنه لسبب من الأسباب كانوا يسمعون أو من الشيخ لكنه بطريقة خاصة. النسائي رحمه الله كان الحارث بن مسكين خاصة، الظاهر النسائي كان حارث كان غضبان على النسائي، فكان يجلس في حجاب ويسمع، ما كان يجلس أمام الشيخ، ولذلك كلما وجدت قرئ على الحارث وأنا أسمع. هكذا جاء عند أبي داود، لماذا والله أعلم ما هو السبب، والذي يظهر أنه لابد أن يكون لم يكن يحضر، إلا أنه يحضر على حذر أو على حافة، ولم يكن من الذين كانوا يسمعون منهم أشياء مباشرة. ولذلك لا تجد عن الحارث المسكين إلا روايات قليلة جدا في سننه. قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد، وهم كانوا أمنا وكانوا يعبرون على هيئة ما سمعوا بالحقيقة. عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله، المسند كله وكذلك على معرفة الرجال وكذلك المسائل روى عن أبيه، لكن بعض الروايات لم يسمع من عبد الله من الإمام أحمد، فقال وجدت في كتاب أبي بخط يده. هكذا الإجازة ما تكون حاصلة، لكنهم كانوا على أمانة يودون الأداء، صيغ الأداء على صورة يوضح لهم أنهم سمعوا بطريقة خاصة. قال أخبركم ابن وهب، عبد الله بن وهب المصري، قال أخبرني مالك، ابن وهب يقول أخبرني مالك وهو الإمام إمام دار الهجرة، أنا بالزناد اسمه عبد الله بن ذكوان أبو الزناد، أنا عبد الرحمن بن هرمز، هذا يأتي بشهرته بلقبه في الغالب، عبد الرحمن بن هرمز والعارج، العارج عن أبي هريرة، عبد الرحمن بن هرمز أنا أبي هريرة رضي الله عنه، الرجال كلهم الرواة كلهم ثقات، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي ابن آدم النذر القدر بشيء، لا يأتي ابن آدم النذر القدر بشيء لم أكن قدرته له، لم أكن، كأن هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى لا يأتي ابن آدم النذر القدر بشيء لم أكن قدرته له، كأنه قال الله تعالى أن النذر لا يأتي لابن آدم بشيء لم أكن قدرته، ولكن يلقيه النذر القدر قدرته، يعني النذر يرمي عنه ما يكون قد يعني أعطيته أو قدرت له، يستخرج به من البخيل يؤتى عليه ما لم يؤتى من قبل، يؤتى عليه ما لم يكن يؤتى من قبل، أو يؤتي عليه الأفضل أن يقرأ يؤتي عليه، أي يعطي ما لم يكن يأتي لأجل النذر. فبالمعنى السابق إنه لا يرد شيئا ولا يصرف عن قدر الله شيئا. ولذلك هذا الحديث أيضا في المعنى السابق أنه يكره النذر أو يكره عقد النذر. نعم. يقول هنا يقول وهنا حذف الظاهر، والجملة صفة لقوله بشيء، وهو من في الشرح انظروا وهو من الأحاديث القدسية، ولكن ما صرح برفعه إلى الله تعالى. الأحاديث القدسية كل الأحاديث نؤمن بأنه إذا صحت فهي من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لكنه في بعض الأحاديث يأتي تصريح بأنه قال الله تعالى يا ابن آدم، وقال الله تعالى يؤذيني ابن آدم، فهذا هو الذي ما دام رفعه إلى الله عز وجل المقام المقدس ويسمونه الأحاديث القدسية، إلا أنه لم يصرح هنا، ويدل عليه الجملة الآتية لم أكن قدرته له، لأن المقدر هو الله عز وجل لا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال وهو من الأحاديث القدسية، ولكن ما صرح برفعه إلى الله تعالى، ولكن يلقيه من الإلقاء، أي ابن آدم النذر، النذر فاعله القدر، أي إلى القدر قدرته، والجملة صفة لقوله تعالى القدر، يعطي البخيل عليه ما لم يكن يعطي من قبله. فينبغي للإنسان أن يكون سمحا بنفسه منفقا في سبيل الله إن شاء الله إذا وسع الله عليه في رخائه، وإذا جاء الضيق فيتصدق، وكما جاء أن الصدقة تدفع غضب الرب كما كان يتصدق من قبله، فيكون إن شاء الله بعيدا أن يأتي بشيء مكروه وهو النذر. ثم بعد ذلك هنا مثلا أن هذه الرواية ليس من رواية اللؤلؤي، وكذا ذكر المصنف رحمه الله. قال الحافظ في الفتح في باب الوفاء بالنذر تحت قوله في رواية شعيب عن أبي الزناد عن العارج عن أبي هريرة لم أكن قدرته، هذا من الأحاديث القدسية لكنه سقط، هذا الحديث في البخاري أيضا بهذا اللفظ لكن سقط منه التصريح بنسبته إلى الله عز وجل، وقد أخرجه أبو داود في رواية ابن العبد عنه من رواية مالك إلى آخره. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في النذر في المعصية، إذا نذر المعصية فماذا يجب عليه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو ابن قانب القانبي الإمام عن مالك وهو الإمام عن طلحة ابن عبد الملك الأيلي من الثقات عن القاسم عن أبي هريرة. قاسم من يكون هنا؟ قاسم ابن محمد ابن أبي بكر من فقهاء المدينة. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، هذا نذر طاعة، ومن نذر أن يعصي الله تعالى فلا يعصيه، نذر طاعة الذي هو يكون مباحا له فليطيعه يعني يوفي بنذره، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه قطعا. ولا يقول النذر واجب علي، يأتي أحد لا يجهل الحكم فيقول النذر واجب علي ولو كان في معصية الله، نذرت أن أترك صلاة، نذرت أن أفعل كذا، هذا كله في الحقيقة لا ينظر مثل هذا إلا من يكون لا يجهل أو يجهل أحكام الشرع. فالنذر أن يعصي الله تعالى فلا يعصيه، هذه الرواية واضحة جدا في معناها، لكن في رواية أخرى جاء تفصيل وحكم لهذا النذر، نذر في المعصية كما جاء في رواية صحيحة إن شاء الله، وهو أنه إذا نذر في معصية، من نذر نذر المعصية فكفارته كفارة يمين، وبه قال غير واحد من العلماء وهو الذي يظهر والله أعلم. والرواية يعني وردت في هذا عند النسائي بطرق كثيرة. نعم. ثم قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو الذي مضى بنا التبوذكي الإمام قال حدثنا وهيب، وهو وهيب ابن الورد، وهيب ابن خالد قال حدثنا أيوب، نعم أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ورجل قائم في الشمس، أين يكون خطبة؟ هل كانت خطبة من خطب الجمعة أم خطبة أخرى؟ والله أعلم. إذا كان من خطب الجمعة في مسجده فهناك خارج مسجده كانت هناك برحة أو مكان مفتوح غير مسقف، ربما يكون قد وقف هناك، فإذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه فقالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل، أيضا نذر أن يقوم فلا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، يتكلم لا يتكلم، يصوم عن الكلام، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، نذر يعني يصوم عن الكلام ويصوم عن الأكل والشرب والصيام. قال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه، لأن في هذا عدم الكلام هذا معصية، لأنه قد يحتاج إلى كلام ثم بعد ذلك يغلق على نفسه هذه النعمة، فليتكلم وليستظل أيضا، هذا ليس من المباح أن يكون الإنسان يترك الظل، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، وليقعد أيضا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليتم صومه، لأن الصوم نذر طاعة، هذا يجب عليه إتمامه، أما الباقي فلا يجوز له، فضلا أن يقال إنه يجوز له أن يفعل ومباح. نعم، فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه، وليتم صومه، لكن كما جاء أنه مثل هذه النذور التي لا يجوز له أن يفعل يجب عليه أن يكفر كفارة يمين، غير واحد من العلماء قالوا، وبعضهم قال لا كفارة عليه. قال القاضي، وهو قاضي إياض، الظاهر من اللفظ أن المسؤول عنه هو اسمه، أي أبو إسرائيل، ولذا أجيب بذكر اسمه، وأن ما بعده زيادة في الجواب، ولا يتكلم مطلقا، وليتم، وليتم بكسر بسكون اللام وكسرها في الجميع صومه وليكمل صومه. فيه دليل على أن كل شيء يتأذى به الإنسان مما لم يرد، كل شيء يتأذى به الإنسان مما لم يرد بمشروعيته كتاب ولا سنة، كالمشي حافيا والجلوس في الشمس ليس من طاعة الله تعالى، فلا ينعقد النظر به، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا إسرائيل في هذا الحديث بإتمام الصوم دون غيره، وهو معمول على أنه علم أنه لا يشق عليه، مع أنه إذا كان بقي ولم يستدل وكذا لا يشق، لكن ما دام لم يشرع، وأعظم شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى شرعيته بأمره أن يجلس ويتكلم إلى آخره. نعم، قال القرطبي في قصة أبي إسرائيل: هذا أعظم حجة للجمهور في عدم وجوب الكفارة على من نذر معصية أو ما لا طاقة فيه. قال الخطابي: قد تزمن نظره نوعين، الطاعة والمعصية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإتيان بنذر الطاعة، ونهاه عن الشيء الذي ليس هو مشروع. نعم، يقول أيضا سبحان الله الشيخ الشارح، وننبهكم أولا، هنا في الحقيقة مسألة لغوية، وكان شيخ لنا محمد تقي الدين الهلالي في الحقيقة إمام في اللغة، وكان السيد رشيد رضا وغيرهم يثقون في شكيب أرسلان، كان يستقضي منه في اللغة. نعم، فكان سمعت منه يقول: بينما هذه كلمة مظلومة الآن في استعمال العرب، هكذا كان يقول مظلومة، لأنه يقولون ذهب الناس كلهم بينما بقي عبد الله لم يذهب، قال بينما هي مثل الشرط تحتاج إلى جملتين والصدارة أيضا، كأنه مثل اسم الشرط أو حرف الشرط يحتاج إلى صدارة، لا يكون في الوسط يستعمل بينما، كلمة بينما، وأنت استعرض الأحاديث كلها بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه جملة، اطلع علينا رجل سديد بياض الثياب إلى آخره، هنا أيضا بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جملة، إذا هو برجل قائم في الشرق، فالشيخ كان ينكر، قال الآن، وكان جزاه الله خير يتشدد على استعمال كلمات الدارجة. نعم، وعنده كتاب تقييم اللسانين، قد أملى علي أشياء كثيرة، كان يرسل إلى دعوة الحق المغربية والمغربي، فكان يقول لي اشتري الجريدة جيب، فإذا اشترينا الجريدة فكنت أقرأ، فقال أمسك هذه الكلمة، فكان يكتب عليه أن هذه، يقول هذه من الدارجة أو من لغة السوق وليس من لغة القرآن، كان غيور على اللغة شديد جدا رحمه الله. فكلمة بينما. ثانيا يقول في هذا الحديث، وفيه دليل أيضا على إبطال ما أحدثته الجهلة المتصوفة من الأشغال الشديدة، أشغال الشديدة المحدثة والأعمال الشاقة المنكرة، ويزعمون أنها طريقة تزكية أنفاسهم أو نفوسهم وأنفاسهم، طريقة تزكية القلوب يعني، وهذا جهل منهم من أحكام الشريعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا شيئا إلا بينه، فمن أين وجدوها ومن أين أخذوها والله أعلم. وبالفعل يعني المتصوفة أحدثوا أشياء كثيرة مبتدعة، وهم يعذبون أنفسهم بعدم الأكل والشرب. رأيت عالما، وأنا أؤمن بأن الذي يتعلق بمذهب من المذاهب ويتخذ من دون الله وليجا، يكون خدمته للحديث جانبي، والعمل على المذهب وعلى التصوف ولا بد أن يكون متعلق بنقشبندي تشتي قادري ساروردي رفاعي تيجاني كذا، هذه على كل حال الدراسة لكن الذي يكتب او يشرح الحديث الحمد لله من غير ان يكون متعلقا بمذهب فيكون هو الذي يعطي بالحق الصريح. هذا الشيخ كتب في بعض شروح الحديث عن ابيه انه قال هكذا قراته وقراته في الجريده بعدما مات ايضا في المجله قال ابي وسيدي عنوان الموضوع ثم بعد ذلك كتب كان ابي وقد اخذ في تزكيه النفس يقول شأوا بعيدا جدا وكان ما ياكل في اليوم الا اربع حبات من الرز فقط ولا يضع الا بعد اسبوع او شهر كما تضع الشاة قطع قطعتين. نعم هكذا يصف وهذا يجعله من مناقبه. وهذا الشيخ محدث له لو ذكرت لكم له شرح لبعض كتب الحديث وكذا لكن لا نريد ان نذكره. فانا استغربت سبحان الله قلت كيف يجعل من المناقب التي هي من المثالب في الحقيقة جعله من المناقب. وكان يقول ايضا سبحان الله عندهم اصطلاحات عجيبة جدا. كان يقول وقد استغرب في الكهوف والبراري فكانت تأتيه الوحوش بجانبه فكان يلتفت هذه الكلمة احفظوها كان يلتفت إلى قلبه فيذهب عنه الروع يذهب عنه الخوف يلتفت إيش معنى الالتفات إلى قلبه ما أدري هل قلبه كان ما لا يكون معه دائما وكان يعيش على بعض أوراق الشجر نعم أربعة أشهر سواء للسائلين هكذا ذكره سبحان الله. فالمسائل هذه هو من المحدثين في من بعض المذاهب وله شرح لكتاب ومعلوم أن ومن آمنت بالله أن الذي من المذهبين الذين يكونون مغرقين في المذهب إذا شرح الحديث ما يشرح إلا لأن يطوع الحديث بالمذهب. وجاء بعض الناس لما شرح الشيخ هذا الكتاب فجاء الشيخ الآخر قال هذا شرح جيد ولكن اشتالته الشياطين في مواضع كثيرة فخالف على إمامنا الإمام أبا حنيفة رحمه الله فحدثت نفسي أو شاورتني نفسي بهذا المعنى قال فحدثت نفسي أو حدثت نفسي أنا أضع شرحا وأستدل للإمام أبي حنيفة. هذا واحد. قبل هذا الحسكفي لما ذكر مسند الخوارزمي ليس الحسكفي الخوارزمي لما ذكر مسند الإمام أبي حنيفة رحمه الله فقال وهذا المسند الآن حتى أصحاب مذهبي لا يعتنون به ولا يعبعون به. فقال لما رأيت أن بعض الناس يقول إن الإمام أبي حنيفة بضاعته في الحديث كانت قليلة فأخذتني غضبة حنفية نعمانية فجمعت هذا المسند. فنقول هذه النوى تكون هي النية بهذه الصورة الله المستعان. فجاءت المسألة بمناسبة أن الشخص يكون محدث لكنه يكون متعلق. تجد في كثير من التراجم في سيارة من أعلام النبلاء وكذا إلى آخره يقول ماذا يقول وكان متعلقا بطريقة الفلانية وقد لبس الخرقة من فلان. عندهم خرقة التصوف. مسائل عجيبة جدا. فنقول هذه كلها ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا فهذه من البدع التي أحدثوها. وندعو الله تبارك وتعالى أن يعافينا. إذا رأيتم مبتلى فقول الحمد لله الذي عافاني من مبتلى. هذه أيضا بلوى كبيرة مثل هذه إذا جاءت في العقيدة أو في الأعمال. نعم. باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية. إذا كان في معصية ما هو الدليل؟ هناك ذكر لكم أن غير واحد من العلماء حتى مالك رحمه الله قال لم أسمع بكل أمانة قال لما قال لا يجوز الكفارة قال لم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة. صحيح هنا لم يصله هذا لكن الحديث من رأى عليه أي على الناذر نظر معصية كفارة إذا كان في معصية. فالحديث الذي جاء فيه بعده قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر. إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر وهو إسماعيل بن إبراهيم بن معمر أبو معمر الهلالي القطيعي من ثقات شيوخ الأئمة قال حدثنا عبد الله بن المبارك الإمام الزاهد المجاهد رحمه الله عن يونس وهو ابن يزيد الايلي عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي عن عائشه الائمه رواه الحديث واسناده كلهم ائمه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصيه وكفارته كفاره يمين. مبتدا والخبر واضح جدا. نعم. وكفارته كفاره يمين. والحديث صحيح. ايضا جاء في روايات اخرى عن غير عائشه رضي الله عنها. ولذلك قال احمد رحمه الله تجب فيه كفاره اليمين لحديث عائشه. واحتج الجمهور بحديث عمران الذي لم يذكر فيه كفاره، لكنه لا المثبت يكون مقدما على النافي، وزياده الثقات عامه تكون مقبوله، فكيف بالصحابه الذين زادوا في بعض الروايات. لم يسمع ايش؟ ما اسم من الذي قال هذا؟ قال هذا قال الترمذي هذا حديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة، وقال غيره لم يسمع الزهري من أبي سلمة، إنه سمعه من سليمان ابن أرقم، وسليمان ابن أرقم متروك، لكن الروايات جاءت وقد كما ذكر غير واحد من الأئمة رحمة الله حتى في مسلم رحمه الله موجود الرواية التي فيها قد تابع أبا سلمة، تابع أبا سلمة غير واحد، وهو الذي يصح إن شاء الله، هذا الذي يصح وهو أنه قد توبع على هذا وليس هو منفرد. وأما سليمان بن أرقم هل سمع منه سليمان بن أرقم من سليمان بن داود الخولاني؟ جاءت الرواية مختلف فيها على كل حال، لكن الذي أنا تثبت منه، فالتثبت عجيب جدا عند الأئمة رحمة الله عليهم، فالرواية بالفعل قالوا إنه سمع من سليمان بن أرقم، لأن الرواية جاءت من طريق يحيى بن حمزة، فقال رأيت في أصل يحيى بن حمزة أنه سليمان بن أرقم وليس سليمان بن داود، أما الرواية رواها عن سليمان بن داود الحاكم، وكذلك حتى الإمام أحمد رحمه الله وغيرهم وغيرهم، هذه قالوا لا الصواب أنه سليمان بن أرقم. إذا كان سليمان بن داود فلا شك أن الرواية تكون صحيحة. الحاصل الرواية جاءت من غير أن غير واحد من الأئمة رحمة الله عليهم فيما جاء فيه، انظروا تأتي الرواية التي هي أشار إليه هنا. وأما أنه لم يسمع من أبي سلمة هذا الحديث، تعليل الأئمة هكذا أنه جاء الزهري فروى هذه الرواية عن سليمان بن أرقم عن أبي سلمة، فقالوا لو كان سمع من أبي سلمة فيكون لم يأتي أو لم يدخل بينهما سليمان بن أرقم، لكن الذي ردوه قالوا لا يكون أن يكون سمع مرة بواسطته ومرة بدون واسطته، إلا أن التعليل وارد في الحقيقة، تعليل الأئمة هكذا. الرواية انظروا ماذا فيها الآن. حدثنا ابن السرح وهو أحمد بن محمد بن عمرو بن السرح قد مضى بنا كثير، قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب بمعناه وإسناده. ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب، كذلك ابن السرح روى كما روى إسماعيل عبد الله بن المبارك ما هو، قال بمعناه وإسناده. قال أبو داود سمعت أحمد بن شبويه وهو أحمد بن محمد بن ثابت لقبه شبويه، لقب أبيه ثابت هو شبويه وليس أحمد هو شبويه، أحمد بن شبويه قال قال ابن المبارك يعني في هذا الحديث حدث أبو سلمة، فدل ذلك على أن الزهري لم يسمع من هنا. عبد الله المبارك قال حدث أبو سلمة، ما قال الزهري حدثنا أبو سلمة، فدل ذلك على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة. وقال أحمد بن محمد وتصديق ذلك ما حدثنا أيوب يعني ابن سليمان وهو ابن بلال القرشي، قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول أفسدوا علينا هذا الحديث، قيل له وصح إفساده عندك، وهل رواه غير أبي غير ابن أبي ويس؟ قال أيوب كان أمثل منه يعني أيوب بن سليمان بن بلال، وقد رواه وهو الحديث الآتي. فالإمام أبو داود رحمه الإمام أبو أحمد رحمه الله أيضا يرجح أن رواية أبي أيوب بن سليمان الذي فيها الواسطة بين الزهري وأبو سلمة هو سليمان بن أرقم وهو الراجح. قال وهو الحديث الآتي. فأما قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي هو ابن شبويه قال حدثنا أيوب بن سليمان عن أبي بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن ابن أبي عتيق وموسى ابن عقبة عن ابن شهاب عن سليمان بن أرقم أن يحيى بن أبي كثير أخبره عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها. فهنا جاء عن طريق أيوب بن أبي سليمان بين الزهري وبين أبي سلمة اثنان، سليمان بن أرقم ويحيى بن أبي كثير، ويحيى بن أبي كثير هو الذي سمع من أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. قال أحمد بن محمد المروزي إنما الحديث حديث علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير عن أبيه الزبير عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن سليمان بن أرقم وهم فيه وحمله عنه الزهري وأرسله عن أبي سلمة عن عائشة رحمه الله. قال أبو داود وروى بقية عن الأوزاعي أن يحيى عن محمد بن الزبير بإسناد علي بن المبارك مثله، لكن محمد بن الزبير أيضا ضعفوه. نعم. وأيضا قال المنذري وأخرجه الترمذي وفي إسناد سليمان بن أرقم قال الإمام أحمد ليس بشيء لا يساوي فلسا، سليمان بن أرقم لا يساوي فلسا، وهم ضعفوه قالوا متروك الحديث. وقال البخاري تركوه وتكلم فيه أيضا عمرو بن علي يريد أن يثبت ما دام مدار الحديث سار على سليمان بن أرقم فالحديث يكون ضعيفا، لكن الرواية جاءت من غير طريق عائشة ومن غير طريق سليمان بن أرقم، ولذلك صحها الأئمة لأجل الطرق الأخرى ليس لهذا الطريق. قال الخطابي في المعالم لو صح هذا الحديث لكان القول به واجبا والمصير إليه لازما، إلا أن أهل المعرفة بالحديث زعموا أنه حديث مقلوب وهم فيه سليمان بن أرقم فرواه عن ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة فحمله عنه الزهري وأرسله عن أبي سلمة أي رواه منقطعا ولم يذكر فيه سليمان بن أرقم. وساق الخطابي الشاهد على ذلك وذكر له أيضا حديث عمران في هذا وقال إن محمد بن الزبير هو الحنزلي وأبوه مجهول لا يعرف فالحديث من طريق الزهري مقلوب. قال أحمد بن محمد المروزي إن سليمان بن أرقم غلط في إسناد هذا الحديث مع كونه ضعيفا إلى آخره. أجابه السندي في حاشية النسائي قال وحديث عائشة في بعض إسناد عن الزهري عن أبي سلمة وفي بعضها حدثنا أبو سلمة، وهذا يثبت جاءت رواية حدثنا أبو سلمة، فإذا قال ولذلك حملوا قالوا ليس ببعيد نجد أشياء كثيرة يكون سمع بطريق شخص ثم أخذ الإسناد العالي، فلذلك قالوا جاء في بعض الروايات أنه قال أي الزهري قال حدثنا أبو سلمة، وهذا يثبت سماع الزهري من أبي سلمة، وفي بعضها عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير حدثه أنه سمع أبا سلمة، وهذا الاختلاف يمكن دفعه بإثبات سماع الزهري مرة عن سليمان أن يحيى بن أن يحيى عن أبي سلمة ومرة عن أبي سلمة نفسه، وعند ذلك لا قطع لضعفه سيما حديث عقبة وإمران يؤيد الثبوت. على كل حال فالحديث الذي يظهر أنه ما دام جاء أن الزهري قد صرح بالتحديث من أبي سلمة فيذهب الظن إن شاء الله بأنه لم يسمع منه، ويكون تأويله كما جاء في تأويل كثير من الأسانيد بهذا، قالوا إن الإنسان قد يسمع بواسطة ثم يرحل إليه ويسمع منه بدون واسطة، وهذا باب كبير لو جمعتم يكون أحاديث كثيرة مثل هذه والخلاف فيها في الحقيقة، وهذا زمن الرسائل العلمية ينبغي أن يأخذوا مثل هذا ويبحثوا فيها، يبحثوا كل حديث وجدوا فيها أنه اختلف في وصله ورفعه إلى آخره، ما اختلف في وصله وفي انقطاعه، مثل هذا لو جمعتم يكون شيء كثير تجدونه إن شاء الله. وفي كثير منها تجدون الأئمة أكثرهم جزموا وحزموا بأنه سمع أولا بواسطة ثم بعد ذلك أخذ الإسناد العالي وحذف الواسطة، فروى في كل مرة على قدر ما سمع. لا الحديث يكون صحيح عن طريق أبي سلمة عن طريق الزهري قال حدثنا أبو سلمة فإذا صرح بالتحديث ولم يكن فيه توهيم لأحد ممن دون الزهري فيكون الإسناد صحيحا إن شاء الله وذهبت شبهة الانقطاع أو شبهة الوصاية هذه الضعيفة. لازم هذا هو الذي يقال بعد جمع الحديث الموضوعي إذا جمعت أنت كما قال ابن المديني رحمه الله لا نفهم الحديث إلا إذا كتبناه من 30 طريقا فإذا جمعت فيكمل المسألة بجميع جوانبها. نعم. ولذلك نقول حتى الزهري وغيرهم كانوا يفعلون مثل هذا. تجد في صحيح البخاري يقول حدثني فلان وفلان في صحيح البخاري وكل حدث بشيء وأنا أروي كلها سياقا واحدا. وهذا العمل في هذا الزمان ما عمل إلا الشيخ الألباني رحمة الله عليه بعد قرون طويلة في الحقيقة في التأليفات. ينبغي أن تجمع أحاديث كلها في الباب فيكون يوضع الجزء الزائد في الموضع المناسب في الوضوء مثلا. الآن إذا أخذت حديث عثمان رضي الله عنه لا تجد فيها كل شيء من المستحبات والمسنونات في حديث عثمان وقال لم آلوا أن أتوضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا جمعت أحاديث علي وغيره وغيره فتجد فيها بعض السنن الأخرى فمثل هذا إن شاء الله. وهذا هو الذي يسمونه في هذا الزمان زمان التأليف الحديث الموضوعي والتفسير الموضوعي وكذا. فإذا جمعت وهذا هو الفقه الصحيح في الحقيقة أنه إذا جمعت إن شاء الله فيستخرج لك الحكم بجلاء. ثم بعد ذلك قال حدثنا مسدد هو ابن مسرهد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري. يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأنصاري يروي يحيى بن سعيد متأخر الطبقة قال أخبرني عبيد الله بن الزهر عبيد الله بن الزهر أن أبا سعيد هنا الذي ظهر لي أنه هو أبو سعيد الرعيني اسمه جعثل. عبيد الله بن الزهر كان يروي قالوا أنه أتية العوفي وهو أيضا كان يكنى أبا سعيد كان بعضهم يكني أبو سعيد وبعضهم كذا وكذا لكن هنا هو أبو سعيد الرعيني جعثل ابن هاعان القتباني المصري صدوق فقيه فهو الذي ظهر لي أنه هو. وأن عبد الله بن مالك وهو عبد الله بن مالك اليحسبي المصري والمصري يروي عن المصري أخبره أن عقبة بن عامر هو أيضا نزل وكان ممن نزل في مصر من الصحابة. وتذكرون أن الصحابي من الذي أنيس بن مالك ومالك بن أنيس سافر إليه لأجل حديث واحد كما ثبت قال جاء وقال هل هناك عقبة فخرج فقال ماذا جاء بك قال حديث سمعته أنا وأنت فلم يبقى أحد ممن سمع فأردت أن أستثبت منك. اشترى له من المدينة بعيرا خاصا وركب إلى مصر سبحان الله. هذه الرحلات المباركة التي جعلت الأحاديث مدونة في مكان في مسانيد خاصة في معاجم خاصة. نعم. أن عقبة بن عامر أخبره أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي عقبة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة حافية غير مختمرة فقال صلى الله عليه وسلم مروها فلتختمر لأن المرأة عدم خمارها معصية الله تبارك وتعالى وليضربن بخمرهن على جيبهن ولتركب لأنها حافية أيضا فجاد ولتركب لأنها إذا مشت وهي حافية أيضا فحفيها أو حفاؤها مشيا أو مشيها حافية ليس هذا من المشروع فلتركب ولتصم 3 أيام كفارتها كفارة يمين كأنها نذرت نذر معصية. فبذلك هذا الحديث أيضا يؤيد معنى الكفارة وروايات أخرى أيضا فلتختمر ولتركب ولتصم 3 أيام. ونجد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى لبعضهم أنه ليمشي ويركب يعني قدر ما يقدر أن يمشي فقد وفى بنذره، والمشي إلى بيوت الله المساجد وغيرها والخطوات، والمشي للحج أيضا. وجاء في بعض الروايات عن ابن عباس رضي الله عنه أنه جمع بنيه، وهي رواية على ما ذكرت أنا في كتاب المسجد الحرام تاريخ وأكامه، ففيه الرواية إن شاء الله صحيحة أو حسنة على الأقل. قال جمع ابن عباس بنيه عند احتباره فقال: يا بني لا أجد في نفسي إلا أني لم أحج ماشيا. فمن هنا أخذوا فضيلة الحج ماشيا. فلما كان الحج ماشيا من جملة يعني الطاعة أو أمور الطاعة، لكنه لا يقدر الإنسان أن يمشي من مكة إلى المدينة، فهناك جزء منه وجيز له يمشي ما قدر، ثم إذا تعب فليركب، كما تأتي الرواية في مسألة أخرى في أو في حديث آخر. نعم، أن عقبة بن عامر أخبره أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة، فقال: مروها فلتختمر ولتركب ولتصم 3 أيام. هذا الحديث وإسناده صحيح. أيضا قد ثبت في رواية أخرى: فلتركب تأتي يأتي هنا. ثم قال: حدثنا كيف؟ هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني لأجل عبيد الله بن الزهر، لكن الرواية الآتية إن شاء الله تؤيده، فلا تكون لا نقول أنه يكون يعني حسنا لغيره، أقوله حسنا لغيره، لأن هي القصة نفسها تأتي بإسناد صحيح الآن. لكن جاءت رواية أخرى، مخلد بن خالد، انظروا عبد الرزاق ابن جريج قال: أخبرني سعيد ابن أبي أيوب، كل هؤلاء وابن جريج وإن كان مدلسا إلا أنه صرح بالتحديث هنا، عن سعيد بن أبي أيوب وهو الخزاعي المصري، أن يزيد بن أبي حبيب أيضا وهو من الثقات الفقهاء المصري أخبره أن أبا الخير، من هو أبا الخير؟ من الصحابة، اسمه من الصحابة، اسمه مرسد بن عبد الله اليزني. نقول هو هذه الرواية التي جاءت، أنا أردت أن أسبقها ونقول: أخبرني سعيد بن أبي أيوب، كلهم ثقات، أنا عقبة بن عامر نفسه هذا الحديث الجهني أنه قال: نزلت أختي أن تمشي إلى بيت الله فأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت لها فقال: لتمشي ولتركب، لتمشي ولتركب. وهنا في الرواية الأخرى: ولتركب، فهنا ولتركب يكون تفسيره إن شاء الله بالحديث الآخر، هي قصة وعدة، لكنه قالوا لابد من المشي جزءا لأن هذه أيضا طاعة، وهناك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولتركب، فيكون تأويله إن شاء الله إذا ما قدرت مطلقا المشي فتركب. نعم. ثم الحديث الذي قبله قال: حدثنا مخلد بن خالد الشعيري، فنقول عبيد الله بن الزهر هذا صدوق يخطي، فقط هو لكنه صدوق ويخطي في بعض الروايات، فلذلك ضعفه الشيخ الألباني، لكن الذي يظهر لأنه ليس بضعيف أنه يكون حسنا لغيره، لأن الروايات الصحيحة الأخرى قد وافقته والمخرج واحد. يعني ولتصم 3 أيام، هنا قد يقال نعم هذه الزيادة هي التي يضعفونها، لكنها أيضا تقوي الرواية السابقة في الزيادة أيضا. انظروا الشيخ الألباني جزاه الله خير قد جمع هذه الروايات في الإرواء، وتجدون أن لها طرق تقويه مثل ما تنبني عليه أحكام في مسائل كثيرة، وكيف نتركه. هنا أيضا قال: حدثنا مخلد بن خالد، وهو مضى بنا كثير، وهو مخلد بن خالد بن يزيد الشعيري قال: أخبرنا عبد الرزاق أن ابن جريج كتب إليه بالسيد القرآني، وكان يثني عليه ابن سعيد، قال: كان أي ما رجل عبد الله بن الزهر يقول الأخ أن رجلا تزوج بامرأة ومكث برهة من الزمن وبالرجل علة وكأنه عقيم، فهل للمرأة بعد هذه السنوات الطويلة أن تفسخ نفسها، يعني تطلب الفراق من الزوج تفارقه؟ أوضح لنا. نقول إن للمرأة حقا أن تطلب الطلاق من هذا الرجل الذي ثبت أنه عقيم، فإذا صبرت كما صبرت في الأيام الماضية فلها، وإذا أرادت أن تكون ولودة إن شاء الله وهذا مطلوب في الشرع جاز لها أن ترفع الأمر إلى القاضي إذا لم يطلق هو فالقاضي يفسخ وما دام العيب منه فلا خلع في هذه الحالة يعني إذا كان يقول لا أخالعك لا يصح ما دام العيب فيه وقد ثبت هذا العيب فيكون الطلاق إن لم يكن يعطي الطلاق بالحسنى فيرفع أمره أمرهما أو ترفع أمرها إلى القاضي والقاضي يفسخ لأن المرأة تريد أن تكون ذات أولاد وكذا وهذا أمر شرعي مطلوب نعم تزوج الودود الولود أحسن الله ما تعريف إيش الصحيح للحديث القدسي هو تعريف الحديث الصحيح عامة إلا أنه قد جاء فيه تصريح بأن الله قال كذا وكذا يا قال الله تعالى مرضت فلم يعودني وكنت يعني إيش فلم جعت فلم يطعمني هذا هو كله الذي فيه التصريح بأن الله عز وجل قال كذا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وإلا تعريف الحديث الصحيح ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ كله شامل لمن أنواع الحديث بارك الله يا شيخنا ذكرت أن الجارية كانت بكماء لكن ألم يأتي في بعض روايات النبي صلى الله عليه وسلم سألها من أنا فقالت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية السابقة فقالت لأن قد المفهوم من الأبكم مثل القول هذا يعني حتى يتعامل معه فلعلها كانت كذا نعم فليس فيه إشكال إن شاء الله قصتين مختلفتين أو إذا كانت قصة واحدة أيضا فهذا ليس ببعيد قالت فهم من إشارتها لأن الإشارة من الأبكم مثل القول كما قالوا في مسائل كثيرة جدا الأبكم من قدر الله تعالى أنه لا يسمع ولأنه لو سمع يكون عليه انزعاج كثير لكن الإشارات وحتى لو ولى مدبرا كما قال الله تعالى إيش الآية الكريمة وما أنت لا الآية التي فيها إذا ولى مدبرا لا تقدر أن تسمعه فكيف بالأبكم أو أصم وأطرش على كل حال فالحديث إذا كان قصتهما واحدة لكن قصتهما مختلفة فبذلك إذا كانت واحدة فالقول عبر بالإشارة هي التي عبرت بالقول وقول الأبكم إشارة الأبكم المفهوم يكون ينزل منزلة القول هل يصح أن قال أن النذر كأنه رشوة لله تبارك وتعالى هكذا يظن هكذا يظن الشخص أن الله تعالى يحتاج إلى هذا والله تعالى غني ما أن شراح الحديث بينوا معنى قول النبي كأنما يستخرج من البخيل ولم يستعملوا هذه اللفظة يعني كأنك تنبهني أني أخطأت إن كنت أخطأت فالله يعفوني إن شاء الله نعم بس حياكم الله نعم حديث إيش بين الحديث حديث النبي عامة الذي فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الذين قالوا أنا عارف أنك قرأت حاشية كتاب سبعي ففي يقول لأن الطلبة ندرسهم هذا الشيء ففيه قال إن الفرق بين الحديث وبين الحديث القدسي وحديث والقول والقرآن أن الحديث القدسي غير متلو لا يجوز تلاوته نقول هذا خطأ هذا التعريف خطأ الحديث أيضا يتلى واذكرنا في بيوتكن واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة أوضح فرق أن ما جاء فيه نسبته على لسان النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى قال الله تعالى كذا وكذا نعم هذا هو الحديث القدسي أما أنه لا يتلى أو أنه يعني ما يتعبد بتلاوته نقول هذا خطأ ينبغي أن نشتب عليه من أذهاننا لأن يتعبد بتلاوته الشيخ عبد الحق الحاشمي رحمه الله درسنا عليه كان هنا كان في هذا المكان يدرس ولما مات الله أكبر كنت أجلس في مكان آخر ولما مات الشيخ أبو عمر فضل الحق كان يجلس هنا، فقال الشيخ ناداني الشيخ سبيل قال هذا مكان الحديث، أنت روح اجلس في هذا المكان. سبحان الله. فالشيخ عبد الحق الحاشمي رحمه الله جلسنا عنده، كان مرة كان يدعو تعالوا أفطروا عندنا، فكان يختلي على الأقل ساعة إلى ربع ساعة، فكان يأخذ كل يوم جزء من القرآن في الفجر قبل الفجر وبعد الفجر جزء من نصف جزء من الصحيحين ونصف صحيح البخاري وصحيح مسلم، يتلو تلاوة فيتلى إن شاء الله.